أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الرواية السابقة، وقلنا بأن هذه الرواية فيها مكاتبتان. المكاتبة الأولى تسأل عن شهادة، تسأل عن شهادة الوصي للميت، والمكاتبة الثانية تسأل عن شهادة الوصي للوارث. المكاتبة الثانية واضحت الدلالة على قبول شهادة الوصي للوارث، واضحة في ذلك، بل تأمر ماذا الوصي أن يشهد ويؤدي ما يعلم به، فكلها في مقام حثه على أداء الشهادة. ومنه يفهم أن شهادة الوصي تكون مقبولة. وأما بالنسبة للمكاتبة الأولى، ذكرنا أن السيد الماتم قدس الله نفسه استفاد منها عدم قبول شهادة الوصي من المكاتبة الأولى، وذلك بقرينة ضم اليمين، لأنه قال لو كانت شهادته مقبولة لما كان هناك حاجة إلى ضم اليمين، فمن ضم اليمين نفهم عدم قبول شهادته، وإنما المال للميت يثبت بشهادة العدل الآخر مع يمين المدعي. وأما شهادة الوصي فلا أثر لها في إثبات الحق للميت، واستدل بها على عدم قبول شهادة الوصي. ذكرنا في الدرس السابق بأن هذا يوجد وقوع خلل وتنافي بين المكاتبتين، لأن المكاتبة الثانية كما قلنا ظاهر ظهور واضح في قبول شهادة الوصي في حق الوارث، مع أنه وصي وينتفع بهذه الشهادة ويثبت له على تقديره أن يقبل الحاكم طبقا بشهادته، يثبت له حق الوصاية وحق التصرف في المال لأنه وصي على كل حال. وقد فرض في نفس المكاتبة الثانية أن الوارث قد يكون صغيرا، وأن الوصي هو الذي يقبض عنه فإذا الوصي بعيد عن كون وصي وكون مثلا يرجع إليه حق التصرف في المال على تقدير ثبوت المشهود به، جوهر من المكاتبة الثانية أنه لا يمنع من قبول ماذا؟ من قبول شهادته. فلو قلنا بأن المكاتبة الأولى تمنع من قبول شهادة الوصي، هذا يكون منافيا لما هو ظاهر المكاتبة الثانية. وقلنا أن الظاهر والله العالم هو أن الرواية تدل على قبول شهادة الوصي. المكاتبة الأولى والمكاتبة الثانية كل منهما يدل على قبول شهادة الوصي. غاية الأمر أنه في المكاتبة الأولى صبر ضم ماذا؟ اليمين إلى شهادة الوصي وشهادة العدل الآخر، صبر ضم اليمين. فالفقهاء أو بعض الفقهاء حملها على الاستحباب، هذا مسألة ضم اليمين، فعلى تقديره اشترط ضم اليمين، لكن ليس معنى ذلك عدم قبول شهادة ماذا؟ الوصي. بل كما قلنا في الرواية الثانية والمكاتبة الثانية رواية صريحة في قبول شهادة ماذا؟ الوصي. يبقى سؤال الفرق بينهما بين المكاتبتين، وفي كل منهما سأل عن شهادة الوصي، وفي كل منهما كما قلنا الإمام عليه السلام أجاب بقبول شهادة الوصي. الفرق بينهما هو أن في المكاتبة الأولى سؤال عن شهادة الوصي للميت وللوارث بطبيعة الحال، بينما في المكاتبة الثانية سأل عن شهادة الوصي للوارث على الميت، شهادة الوصي للوارث على الميت أو ماذا أو على شخص آخر. فيكون الفرق أن المكاتبة الثانية ناظرة إلى قبول شهادة الوصي للوارث، سواء كان ضد الميت على الميت أو كان على شخص شنو على شخص آخر، هذه تقبل شهادته بلا حاجة إلى ضم اليمين. وأما في المكاتبة الأولى فالرواية تدل على قبول شهادة الوصي للميت، يعني عندما يشهد بثبوت دين للميت على شخص ولصالح الوارث بطبيعة الحال. هنا يقال بأنه هنا لا بد من ضم اليمين، هذا هو الفارق بين المكاتبتين. وحينئذ الرواية على الأقل نقول أنه ليس دليلا على قبول شهادة الوصي على رد شهادة الوصي، أنها ليس فيها دلالة على رد شهادة ماذا الوصي، إن لم نقل لأنها دالة على قبول شهادته. الدليل الرابع هو ما ورد في رد شهادة الخاصم. هناك روايات كثيرة قرأناها في الدروس السابقة تدل على عدم قبول شهادة الخاصم، على عدم قبول شهادة جملة من العناوين، وواحد من هذه العناوين هو عنوان شنو عنوان الخاصم، من حديث صحيحة الحلبي وصحيحة محمد بن مسلم المتقدمات سابقا المرويتين في الباب 30 الحديث الخامس والحديث السادس. عنوان الخاصم لا اشكال ان عنوان الخاصم يشمل الشريك شهادة الشريك في المال المشترك، يكون الشريك خصما ينصب عليه انه هو الخاصم، كما انها تشمل شهادة صاحب الدين للمدين المهجور عليه بمال كما ذكرنا سابقا، صاحب الدين عندما يشهد للمدين المهجور عليه يشهد له بمال في ذمه شخص اخر مثلا، لانه يعني بمجرد ان يحكم القاضي كما قلنا بان هذا واقع المدين لهذا وان هذا له في ذمه الشخص الاخر مال المدين، فاذا يثبت حق المن للداهن، لان المفروض ان المدين مهجور عليه، يثبت حقا للداهن، فشهادة الداهن ينطبق عليها انها شهادة خاصم، فحينئذ يدخل في الخاصة في عنوان الخاصم، وتدل على عدم قبول شهادته كل ما دل على عدم قبول شهادة الخاصم. اذا كذلك شهادة العبد السيد لعبده بناء على انه عبد مملوك لا يقدر على شيء ولا يملك شيء وانه كله لمولاه، فشهادة السيد لعبده ايضا تدخل فيما خصما، يكون السيد نفس الشاهد يكون ماذا خصما للطرف الاخر، وان كان ظاهرا وصورتان المدعي غير الشاهد، المدعي هو العبد والشاهد منه هو السيد، لكن في الواقع والحقيقة المال ماله كله المن لمولاه، فيكون الشاهد خصما، فحينئذ يمنع من قبول شهادته. لكن الكلام يقع في هذا، ان عنوان الخاصم هل يشمل الوصي، هل يشمل الوكيل او لا يشملهما، هذا محل الكلام. سيد الماتم قدس الله نفسه ذكر بانه يشملهما، هذا العنوان يشمل الوصية والوكيل عنوان الخاصم، ولذلك تدل ايضا بما دل على رد شهادة الخاصم تدل به على ماذا؟ على رد شهادة الوصي وماذا؟ الوكيل، يعني استدل على رد شهادة الوصي بدليلين، الدليل الاول هي الرواية المتقدمة فاستفاد منها عدم قبول شهادة الوصي بقرينة احتياج إلى ضم اليمين، واستدل على ذلك أيضا بروايات الخاصم بدعوى أن عنوان الخاصم يشمل الوصية ويشمل ماذا؟ الوكيل، لأنه خصم. وذكر في مقام تقرير ذلك بأنهما أي الوكيل والوصي بشهادتهما يثبتان لأنفسهما حقا في ماذا؟ في المال الموصى به والمال الموكل فيه، يثبتان لأنفسهما حقا بشهادتهما، فكأنه تكون شهادتهما من قبيل شهادة الخاصم. لماذا؟ لأنهما الوصي بشهادته يثبت لنفسه حق، وهو حق ماذا؟ كما قلنا حق التصرف في هذا المال الموصى به، فيكون خصما فلا تقبل شهادته من هذه الجهة. لا إشكال في أن الخصم الوارد في الروايات كصحيحة الحلبي وصحيحة عبد الله بن سنان وغيرها، أن الخصم لا يراد به فقط هو الخصم بالمعنى الدقيق للخاصم، بمعنى المدعي الذي ينقل نفسه شاهدا على شنو؟ على ما يدعيه، بحيث هناك اتحاد حقيقي بين المدعي وبين ماذا؟ وبين الشاهد. لا يراد به ذلك، وذلك بوضوح ان هذا لا تقبل شهادته، ولا حاجه الى بيان، ولا حاجه الى ان يتصدى الامام ببيان ماذا؟ ببيان ان هذا لا تقبل ماذا؟ شهادته. المدعي نفس المدعي اذا جعل نفسه شاهدا لا تقبل شهادته، وقلنا ان الارتكاز العقلائي والمتشرعي ايضا يساعد على ذلك. إذا ليس المراد بالخصم في هذه الروايات الخصم بمعناه الدقيق، بمعنى المدعي في حالة اتحاد مع ماذا؟ مع الشاهد. إذا ما هو المراد به؟ الظاهر أن المراد به يدور بين أمرين، إما أن نقول أن المراد بالخصم في هذه الروايات هو أنه ماذا؟ أنه طرف في القضية عرفا، كل ما يصدق عليه أنه طرف في الدعوة عرفان هذا يسمى خاصم، ويكون المراد من الخاصم ما يشمل ذلك، ما يشمل هذا. ومن الواضح أن بيان هذا المعنى ليس لغوان، بيان هذا المعنى أن كل ما يصدق عليه أنه طرف في الدعوة عرفان، بيان أن هذا ترد شهادته، هذا ليس لغوان، ليس كما إذا قلنا أن المراد بالخصم هو الفرض الأول، وهو ما إذا كان الشاهد هو نفس المدعي بلا فرق بينهما، فحينئذ يكون المراد به هذا المعنى، أنه كل من كان طرفا في الدعوى عرفا هذا يصدق عليه أنه خصم، ويكون المراد بالخصم ما يشمل هذا ويشمل غيره، وهو المصداق الواضح كما قلنا. وحينئذ يقال مثلا انه لا يضع الصدق هذا على ماذا؟ على الوصي وعلى الوكيل، لان الوصي بمعنى من المعاني هو طرف، يكون طرفا شنو؟ في الدعوة، لان الوصي كما ذكر السيد الماتن يريد بشهادته إثبات حق له في المال المشهود له، والمدعى عليه ينكر ذلك، المدعى عليه ينكر أن يكون للوصي حق متعلق بماذا؟ بهذا المال، بينما الشاهد إذا كان وصيا هو بشهادته يريد إثبات حق له متعلق بالمال المشهود به، ومن هنا يكون طرف الدعوة فيشمله عنوان خاص. هذا احتمال. احتمال الآخر أن يقال لا، أن الخاص يراد به ما يشمل من تكون له حصة في المال المشهود به، ما تكون له حصة في المال المشهود به، أن تكون له حصة فيما يشهد به. ليس المقصود بالخاصم هو المصداق الأول الواضح رد شهادته، وإنما يراد به ما يشمله ويشمل كل من تثبت له حصة في المال المشهود به على تقدير ثبوت شهادته، هذا يكون خصما. هذا يكون خصمان من قبيل الشريك تثبت له حصة المال المسلوب ذلك. من قبيل ماذا؟ صاحب الدين، إذا شهد للمدين المحجور عليه بمال تثبت له حصة في ذلك المال. من قبيل شهادة السيد لعبده المأذون تثبت له حصة في ذلك المال. وأما ثبوت أو شمول عنوان الخصم للوصي الذي لا تثبت له حصة المال، ليس له حصة المال المسعود له، وإنما يثبت له حق التقرر، تثبت له الوصاية على ذلك المال أو الوكالة بالتصرف في ذلك المال، في ذلك المال هذا يقال أن هذا لا يشمله عنوان القضية، ولا تدل هذه الروايات على عدم قبول شهادته. في الحقيقة الأمر يدور بين هذين الاحتمالين إذا لم نطرح احتمالا ثالثا، والمسألة ليست واضحة، يعني شمول العنوان الخصم للوصي انصافا ليس بذلك الوضوح بحيث يمكن للإنسان أن يلتزم بماذا؟ أن يلتزم ويلزم، لأن الروايات تشمل الوصي وتدل على عدم قبول شهادته باعتباره خصما، باعتباره خصما. الشريك واضح أنه خاصم، صاحب الدين واضح أنه خاصم، السيد واضح أنه خاصم، أما الوصي والوكيل ما تفد وضوح في انضباط عنوان الخصم عليهما حتى نستدل بهذه الروايات على رد شهادتهما. ولو تنزلنا وسلمنا شمول عنوان الوصي علما عنوان الخصم الوارد في الروايات شمول علما بالولاية للوصي والوكيل، لو تنزلنا وسلمنا بذلك، الظاهر والله العالم أنه لا بد من تخصيص وتقييد هذه الروايات بالرواية الصحيحة المتقدمة، إذا استظهرنا منها كما تقدم دلالتها على قبول شهادة ماذا؟ الوصي، دلالتها على قبول شهادة الوصي، فحينئذ تكون مخصصة أو مقيدة لإطلاق ماذا؟ لإطلاق الخاصم في روايات الخاصم. روايات الخاصم بإطلاقها تقول الخاصم ترد شهادته، وهذا بإطلاقه يشمل عدة موارد. واحد من الموارد بعد التنزل طبعا هو منه الوصي، بعد التنزل هو الوصي واحد من الموارد، لكن يشملها بالإطلاق، يشمله بالإطلاق هذه روايات الخاصم، بينما أن رواية صحيحة معتبرة تدل على قبول شهادة ماذا؟ الوصي، فيخرج الوصي من أدلة الخاصم وبالتقييد أو التخصيص، ويثبت أنه ماذا؟ أنه تقبل شهادته لا أنه ترد شهادته. فإذا عندنا يعني عندنا مرحلتين، مرحلة أولى نشكك في صدق الخصم على الوصي، ولو تنزلنا وسلمنا شمول الخاصم للوصي فهو لا يختص به، وإنما يشمله بماذا؟ بالإطلاق. فإذا تمت دلالة الرواية السابقة الصحيحة على قبول شهادة الوصي تكون مقيدة بهذا الإطلاق، والنتيجة هو أننا نلتزم إلى هنا لقبول شهادة الوصي والوكيل، لأنه لم يتم كلا الدليلين الذين استدل بهما السيد الماتن على قبول شهادته للرواية المتقدمة، لأننا استظهرنا منها قبول شهادة الوصي، ولا روايات الخصم لأننا نشكك في صدق الخصم على الوصي وعلى الوكيل. هذا بالنسبة إلى ما يرتبط بذلك. بعد ذلك ننتقل إلى هنا، يعني يتبين من هذا الكلام أنه لم يتم دليل على رد شهادة الوصي والوكيل، وإنما دل على عدم قبول شهادة من له نصيب في المشهود به، في المال المشهود به، لا تشمل مثل الوصي والوكيل، وإنما من له نصيب يعني من له حصة، كما قلنا من له حصة المال المشهود به وهذا يختص الشريفي ونظائر الشريف كلها يشمل ماذا ولا يشمل الوفية والوفيين. ثم ان الشريف المعتن قدس الله نفسه تعرض بعد ذلك الى مات الشرايع كما ذكرنا سابقا، حيث جعل في الشرايع الشرط الخامس هو شنو؟ هو ارتفاع شنو؟ التهمة، ارتفاع التهمة. وتعرض الظاهر واضح ان الغرض من التعرض لذلك هو بيان ان هذا شيء ثابت او ليس بثابت، لانه على تقدير ثبوت ان يكون الشرط وعدم التهمة مطلقا او في الجملة، حينئذ يثبت هذا الشرط في دائرة أوسع مما ثبت لماذا بالشرط الخامس الذي ذكره السيد الماكن. هناك أن يقول من يشترط فيه أن لا يكون له نصيب فيما يشهد به، لا يكون له نصيب. أما أن نقول أن لا يكون موضع تهمة، الشاهد يشترط فيه أن لا يكون موضع تهمة، هذا عنوان واسع، هذا عنوان واسع. قد إذا شككنا في شمول الشرط الخامس بحسب تعبير السيد الماكن للوطي وللوكيل ولغيرهما، لكنه بناء على أن يكون الشرط هو عدم الاتهام، قد يكون هذا الشرط موجودا فيهما بمعنى أنهما موضع تهمة. فإذا دل دليل على اضطراب ارتفاع التهمة فقد يتمسك به لإثبات رد شهادة الوصي لأنه موضع شنو؟ تهمة، ورد شهادة الوكيل لأنه موضع تهمة. فالدائرة تصير أوسع، بل لعله نتعدى إلى ما هو أكثر من ذلك، يعني يثبت به كل من يكون موضع تهمة حينئذ في شهادته هذا ترد شهادته ولا تقبل شهادته، إذا كان الشرط هو ارتفاع التهمة كما في الشرايع ولذا تعرض له السيد الماتم. وذكر السيد الماتم نفسه أنهم استدلوا على هذا الشرط وهو ارتفاع التهمة، استدلوا بجملة من الروايات من قديم صحيحة عبد الله بن سنان وصحيحة الحلبي، حيث ورد فيها عنوان المتهم، عدة روايات ورد فيها عنوان ماذا؟ المتهم كما قرأناها سابقا، ومنها اللي ذكرهم صحيح عبد الله بن سنان هو الحديث الأول في الباب، وصحيحة الحلبي هي الحديث الخامس في الباب. يجب استدلهم بهذا اعتبار أن عنوان المتهم وارد في هذه الروايات، ففهموا منا كما تقدم أن الشرط هو أن لا يكون شنو؟ متهما، وهذا عنوان واسع أوسع من العنوان المتقدم. ناقش قدس الله نفسه في الاستدلال بهذه الروايات بما يمكن إرجاعها إلى، يعني عدة ملاحظات إرجاعها. الملاحظة الأولية والمناقشة الأولى هي أنه هكذا ادعى بأن المتفاهم العرفي من لفظ المتهم هو المتهم في عدالته، يعني مقصود من لم تثبت عدالته، المتهم يعني من لم تثبت عدالته، في قبال من ثبتت شنو؟ عدالته. فبعدنا واحد ثبتت عدالته هذا إنسان مستقيم عادل، وكلا متهم يعني من لم تثبت عدالته، يقول هذا اللي يبقى من عنوان المتهم. ولذلك فرق هذا العنوان إلى ماذا؟ إلى الشرط لا أشكال فيه، وهو شرط شنو؟ العدالة، على ما تقدم سابقا كأنه ناظر إلى شرط العدالة، أنه يعتبر في الشاهد أن يكون عادلا، أن يكون ممن ثبتت عدالته. أما من لم تثبت عدالته اللي يقول يسمى بالمتهم، هذا شنو؟ هذا ترد ماذا؟ شهادته. القضية ما لها علاقة بمحل الكلام، لها علاقة بثبوت العدالة وعدم ثبوت العدالة، هذا أولا. الأمر الثاني قال بأنه هناك رواية تدل على ماذا؟ على ذلك، على أن المراد بالمتهم هو هذا المعنى، يعني المتهم في عدالته، يعني من لم تثبت عدالته، هذا هو المقصود بالمتهم. ويقول بأنه هذا الذي ذكرناه هو ظاهر رواية الصيرفي المروية في الباب 24 من أبواب الشهادات الحديث 47 باب الجنة هاي الرواية. يقول حديث 47 وبإسناده عن ابن أبي عمر عن يحيى بن خالد الصيرفي، وفي بعض النسخ عن الحسين بن خالد الصيرفي عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: كنت كتبت لأختي رجل مات وله أم ولد، وقد جعل لها سيدها شيئا في حياته ثم مات، فكتب عليه السلام لها ما أتابها، أو ما أتاها في بعض النسخ، لها ما أتابها، لها ما أتابها به سيدها في حياته، معروف لها ذلك، تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتهمين، تقبل شهادة الرجل غير المتهم، وشهادة المرأة غير المتهمة، وشهادة الخدم غير المتهمين. ويقول هو أن هذا واضح، أن المراد بالمتهم في المقام هو المتهم في عدالته، يعني من لم تثبت له عدالته، فكأن الرواية تريد أن تقول تقبل شهادة الرجل والمرأة والخدم إذا كانوا عدول غير المتهمين، يعني غير من لم تثبت عدالته، يعني غير من لم تثبت عدالته، يعني من ثبت عدالته. فالمراد بالمتهمين هو من لم تثبت عدالته، إذا المتهم هو من لم تثبت عدالته كما ذكر. فإذا الرواية تكون ناظرة أيضا إلى شرط العدالة وأجنبية عن إثبات شرط آخر في قبال شرط العدالة، هو عبارة عن شرط ارتفاع شنة التهمة. الأمر الثالث اللي ذكره هو يقول أنهم ثم ممكن، ما معناه أنه لا يمكن الالتزام باشتراط عدم الاتهام على إطلاقه وعلى سعته، ما ممكن الالتزام به، لا إشكال في أن شهادة الزوجة بزوجها تقبل، وشهادة الزوج بزوجته تقبل، شهادة الابن لأبيه تقبل، وشهادة الأب لابنه ماذا تقبل، شهادة الصديق لصديقه تقبل، وكل هاي موضع اتهام، كل موضع اتهام. كان لا يمكن أن نلتزم بأن ارتفاع التهم على إطلاقه هذا هو شرط ثابت في محل الكلام. فإذا القضية ما تدل على اشتراط عدم التهم، عدم الاتهام، لأن الدليل منحصر بماذا؟ بالمتهم الوارد في بعض الروايات، وعرفت أن المراد بالمتهم يعني من لم تثبت عدالته، فترد بشهادته لعدم ثبوت عدالته، لعدم توفر أحد الشروط السابقة، مو لعدم توفر شرط دليل في قبال الشروط السابقة. ثم قال في ذا الكلام أنه على تقديري إجمال هذه الأدلة وعدم ظهورها لإثبات ذلك، فحينئذ يثبت الإجمال وهو كافي في رد الاستدلال بتلك الروايات اللي ورد فيها عنوان شنو المتهم. يقول إذا لم نلتزم تنزلنا وقلنا أن المتهم ليس له ظهور في من لم تثبت عدالته، تنزلنا وليس له، فهو مجمل بل المجمل، فإذا كان مجمل لا يصح الاستدلال به على إثبات شرط جديد غير ما دلت عليه الأدلة. هذا خلاصة كلام قدسة الروح. هذا الكلام أيضا يمكن أن يذكر فيه جملة من الأمور. أول شيء اللي ذكره هو مسألة أن المتفاهم العرفي من لفظ المتهم هو المتهم في عدالته. طبعا قبل هذا الرواية اللي اكترناها رواية الطيرسي الظاهر أنها تامة سندان، الظاهر أنها تامة سندان. يحيى بن خالد الطيرسي أو في نسخة أخرى الحسين بن خالد الطيرسي، سواء كان يحيى أو خالد، الظاهر أنه كتب رواية ابن أبي عمير عنه، لأن الشيخ الصدوق يروي رواية بإسناده إلى ابن أبي عمير عن هذا الرجل، وسند الشيخ الصدوق إلى ابن أبي عمير صحيح، ويثبت بهذا السند المعتبر أن ابن أبي عمير روى عن هذا الشخص، سواء كان هذا الشخص هو الحسين بن خالد أو كان يحيى بن خالد. يحيى بن خالد لا وجود له، يعني ظهر يعني الأصح هو الحسين بن خالد، حسين بن خالد معروف وموجود ومذكور في الكتب الرجالية، وإن كان هناك بعض النسخ تقول الحسن بن خالد الصيرفي، بعض تقول الحسين بن خالد الصيرفي. هذا الرجل على تقدير أن يكون مردد بين شخصين، أحدهما ثقة والآخر ليس بثقة، إحنا ما يضربنا هذا. لماذا؟ لأنه ابن أبي عمير روى، لأنه مجهول، ما قطع عندي، ما قطع ضعيف من جهته، وإنما هو مجهول، غايته أنه مجهول، فما دام مجهول رواية ابن أبي عمير تكفي لإثبات ما دام لإثبات وثاقته. الأقرب أنه الحسين بن خالد الصيرفي، لا يحيى بن خالد الصيرفي. هذا ما يرتبط بالرواية الأربعة وتعالى ما أخص الدقائق. بالنسبة إلى الدعوة الأولى للدعاه، وهو أن المتفاهم العرفي من المتهم هو من لم تثبت عدالته، يعني بعبارة أخرى هو المتهم في عدالته، المتهم في عدالته، وإلى كما قلنا جعل الرواية ناظرة إلى كف العدالة. نحن ذكرنا في دروس سابقة أنه شنو الفرق بين المتهم وبين الظنين، الواردين في نفس النصوص، يعني المجتمعين في النص الواحد. قلنا الظاهر أنه اللغة لا فرق بينهما، الظنين والمتهم شيء واحد، وموضع السفن وموضع الظن هو هذا الظنين وهذا هو المتهم، فلا فرق بينهما عندما يفترقا، لكن عندما يجتمعا في نفس واحد يقوله الإمام عليه السلام لا بد أن يكون هناك فرق بين ماذا؟ بين الأمرين. لا بد أن يكون الظنين للحق بالاتهام من جهة خاصة، والمتهم للحق بالتهمة والظن من جهة شنو أخرى، ولذا ذكر معنا في النص الواحد. فإذا أثبتنا بأن الظنين هو المتهم في عدالته، حينئذ يتعين ظاهرا أن يكون المتهم هو عبارة عن المتهم في شهادته وفي قوله للمتهم بعدالته، والعكس أيضا صحيح. يعني لو استطعنا أن نثبت أن المتهم، عنوان المتهم في الرواية، وعبارة ما يقول سيدنا أن المتهم في عدالته، يتعين أن يكون المراد بالظنين هو المتهم شنو؟ في شهادته وفي ماذا؟ وفي قوله. هناك قرينة في نفس هذه الروايات ذكرناها سابقا، وهي أن هذه الروايات نفسها سئلت فيها الإمام عليه السلام عن الفاسق والخائن. الإمام في مقام الجواب أدخلهما هنا في عنوان الظنين، أدخلهما في عنوان الظنين، ولم يدخلهما في عنوان المتهم. قرأنا النصوص سابقا، الفاسق والخائن، والخائن. والفاسق والخائن هما متهمان لماذا؟ كان في دينهما في عدالتهما، يعني هما متهم، يعني نعلم بماذا؟ بعدم عدالتهما، نعلم بفقهما، نعلم بفقهما. بالرغم من علمنا بتصديقهما لما ارسلهما وليس الظنين. جهة الظن الموجودة في الفاسق لا يستوي جهة عدالته، يعني عدالته مو وضع ظن وشك، وإنما جهة الظن والشك في الفاسق هو شنو؟ جهة قوله وشهادته. فيكون إدراج الفاسق والخائن في الظنين يفهم منا أن المراد بالظنين في قبال المتهم هو المتهم في ماذا؟ في قوله وشهادته. وبهذا يتعين أن يكون المراد من المتهم هو ماذا؟ هو المتهم في عدالته كما يقول سيد المعصوم بهذه القرينة. الفاسق ليس ظنينا في عدالته، نعلم بعدم عدالته، ضمن الظنين يعني هو الذي تكون عدالته مثلا موضع الظناء من ادريها ثابته مو ثابته موضع شيء. الفاسق ليس هكذا، نعلم لانه هو فاسق هو ليس عادل مطمئن، فاذا هو ليس ظنينا من هذه الجهه، وانما يكون ظنيا من اي جهه؟ من جهه شهادته وقوله، يكون ظنين يكون موضع ظنه موضع تهمه. فإدخاله في الظنين في الرواية يفهم منه أن الظنين في قبال المتهم يراد به من يكون موضع ظن وتهمة من جهة قوله وشهادته، هذا الظنين. وإذا كان هذا هو المراد بالظنين لابد أن يكون المراد بالمتهم شنو؟ أن يكون موضع ظن وتهمة من جهة شنو؟ عدالته. وهذا هو الذي ذكره في ذمته. هذه قرينة يمكن تأييد أنه يبدأ ما ذكره السيد ماتم، والكلام يأتي له تفصيلا إن شاء الله. وصلى الله على محمد.